أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لكل تجمع بشري رابط يشد ظهر بعضهم ببعض، فهناك رابطة العصبية أو القبلية أو الطبقية والمصلحية أو القيمية. الأمة الإسلامية يربط أبناؤها إلى بعضهم البعض القيم المثلى التي يتمسكون بها ويدافعون عنها. هذه القيم في الأمة كما تلك العصبيات أو الروابط الأخرى في سائر المجتمعات والتجمعات هي بمثابة المناعة في الجسم، كما أن جسم الإنسان يحتوي على مناعة تحفظه من الأمراض المختلفة، كذلك هذه الروابط سواء مادية كالعصبيات والمصلحة أو المعنوية كالقيم والأهداف والتطلعات العليا. ولكن هذه المناعة، دعنا نسميها المناعة الاجتماعية، لا تبقى على مستوى واحد سواء بسبب تقادم الظروف وضغوط الظروف أو بسبب تقادم الزمن أو بسبب قلة الوعي، فنحن بحاجة إلى دعم هذه المناعة. وكل أمة تمتلك المزيد من وسائل الدعم لمناعتها الذاتية ولعلاقاتها الداخلية تتحدى الظروف أكثر من غيرها. فما هي المناعة، أو بتعبير آخر ما هو الداعم للمناعة في الأمة الإسلامية؟ الحقيقة هناك أكثر من دعم وتعاهد لهذه القيم في الأمة الإسلامية. فالحج شرعه الله لكي ينمو عند المسلمين التقوى، ومع التقوى هي المناعة، وكذلك الصيام، وكذلك القصاص. وبصفة عامة يبدو لي أن كل ما جاء في القرآن الكريم بتعبير لعلكم تتقون هي دعم لهذه المناعة الذاتية أو القيمية عند الأمة الإسلامية. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير، لأن هذه الفريضة تشكل مناعة وتشكل تقوية للمناعة عند الأمة الإسلامية. فإذا عرفنا أن المعروف هو المعروف عقلا وشرعا، وكذلك المنكر، أما الخير فهو واضح، حيث أن كل واحد من أبناء الأمة يصبح خفيرا وحافظا لقيم الأمة. نفترض شخص ما صلى اليوم أو ما حضر الجماعة، حيث كانت الجماعة سنة لم تكن فريضة، ولكن هذه السنة كانت شائعة بحيث أن من لا يحضر الجماعة كان يعاب، وربما كان يعاقب لما يحضر الجماعة. شخص ما حضر الجماعة، نفترض اللي يعرفوه من أسرته، زملائه، جيرانه، كل من واحد يشوفه بها ايش عجب ما جيت الجماعة اليوم، ما شفناك، شنو مريض، صاير بك شيء؟ تشوف كثير من الناس مختلف الطبقات يحاولون إرجاعه إلى الجماعة، وبالتعبير آخر ينهونه عن المنكر وهو عدم الحضور، ويأمرونه بالمعروف وهو الحضور في الجماعة. وهذا يشكل ضغط اجتماعي كبير. وإذا عرفنا من خلال بعض الدراسات في علم الاجتماع أن لكل مجتمع روح، فإن روح المجتمع الإسلامي القيم الإلهية، وكل واحد يصبح خفير على هذه القيم. ولكن يبقى سؤال، كل الناس عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إذا كان الأمر كذلك فلماذا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي تشرفنا بتلاوتها يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كأنه طائفة. وهذه الآية تشبه الآية الأخرى في سورة التوبة، ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بينما نجد آيات أخرى لا، الحديث عن الأمة ككل، كالآية التي سوف نتدبر فيها إن شاء الله، التي تأتي وتقول كنتم خير أمة أخرجت بالناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونقرأ في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن التواصي نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو تعبير آخر بالحقيقة التواصي قيمة شاملة يدخل ضمنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهناك استثناء وحيد عن خسارة الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، استثناء بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. فنعرف أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر مسؤولية للجميع وليس لطائفة أو أخرى. ومثل ذلك آيات أخرى نستفيد منها أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة واجب الجميع. من ناحية شرعية فقهاءنا يقولون نعم، على كل واحد أن يقوم بهذا الدور. بلى، القضية قضية من وجوب الكفاءة، يعني مثل القتال في سبيل الله، حيث أن على الجميع أن يقاتلوا، إلا أن البعض إذا قام بهذا الدور فالناس يكتفون بهم، وكفى الله المؤمنين القتال. الإجابة عن هذا السؤال بالتالي أن كل القيم الاجتماعية والدينية في البلد هي مسؤولية الجميع، ثم في المجتمع المتحضر يتخصص ناس بهذه القيم لكي يفرقوا الآخرين لتخصصاتهم أو لمسؤولياتهم الاجتماعية. مثلا الأمن، الأمن في المجتمع مسؤولية الجميع، كل إنسان بدوره في تأمين السلامة للجميع، الأمن. لكن لا يمكن للجميع أن يتفرغوا لتأمين السلامة، إذن هناك يختص قوة خاصة، قوة أمنية. كذلك الدفاع، على الجميع أن يدافعوا عن شعبهم عن أمتهم، ولكن في المجتمعات المتحضرة يشكلون جيش، شرطة، قوات خاصة للدفاع، والناس من ورائهم. وهكذا سائر المسؤوليات، الصحة مثلا، الصحة مسؤولية الجميع، تأمين الرزق مسؤولية الجميع، إلا أنه في المجتمعات تتكون تخصصات وتتشكل قوى خاصة مختصة بهذه القيم. هذه في الحقيقة التحول. لعل الآية الكريمة التي بدأنا الحديث بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، في الحقيقة هذه الآية توجهنا إلى هذه النقطة، أنه بالإضافة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة بالمرحمة، كل هذه مسؤوليات الجميع، إلا أنه من المناسب أن تتكون في الأمة مجموعة خاصة، طائفة معينة ليقوم بهذا الدور، كما أن التفقه في الدين هو مسؤولية الجميع، ولكن لا يمكن للجميع أن ينفروا ويحصلوا العلم، وخصوصا المراتب العليا من العلم، لأنه لكل واحد مسؤوليته، فتتخصص طائفة يقومون بهذا الدور. وهنا نقول إذن كيف نجمع بين مسؤولية الجميع ومسؤولية طائفة معينة؟ نقول الإجابة أن على الجميع أن يقوموا، إلا إذا كانت طائفة تهتم بهذا الجانب ويتحقق الهدف بهذه الطائفة، فالبقية باعتبار أن هذا الواجب واجب كفائي يمكن أن يكتفوا بهؤلاء، إلا أن ذلك لا يعني أن مسؤوليتهم سقطت إلى الأبد. أولا عليهم أن يدعموا هذه الطائفة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو الطائفة التي تتفقه في الدين، أو الطائفة التي تهتم بالصحة بالسلامة بالدفاع أو ما أشبه. يعني تخصص طائفة في الأمة بمسؤولية لا يعني أن الآخرين سوف يكونون في غنى كامل عن قيام بهذه المسؤوليات، بل هم يدعمون واحد ويقومون بدور في بعض الأحيان مباشر فيما إذا تلك الطائفة لم تستطع. مثلا قوة دفاعية لهذا البلد موجودة، لكن القوة الدفاعية انهارت بسبب أو بآخر، هنا على كل واحد مسؤولية الدفاع. الصحة كذلك، يعني الآن مع وضع الكورونا في بعض البلاد النظام الصحي انهار أو يتعب، فهنا سوف يقوم بقية الناس بالنجدة ويحاولوا أن يساعدوا النظام الصحي بطريقة أو بأخرى حتى يقوموا بدورهم في مواجهة هذا الوباء وما أشبه. بمعنى آخر مسؤولية الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الجميع، إلا إذا قامت طائفة واكتفى هؤلاء بقية الناس بهم، هناك المسؤولية تسقط عنهم، ولكن يبقون دائما مستعدين لنجدة الطائفة التي تخصصت للأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن ثم القيام بهذا الدور. يبقى سؤال آخر ومهم في هذا السياق، أنه ما هي العلاقة بين الوحدة التي كان الحديث عنها في الآيات السابقة وبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الإجابة: الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة عام، يعني كل معروف على الإنسان أن يأمر به، كل منكر عليه أن ينهى عنه، كل خير عليه أن يدعو إليه، واضح. ولكن من القيم الأساسية التي كثيرا ما تضعف في الأمة قيمة الوحدة، وما يؤدي إلى الوحدة مثلا قيمة الولاية الإلهية، اللي هي في الحقيقة الحبل المتين الذي إذا اعتصم الناس به يغنيهم عن التفرق ويحفظهم من التمزق. هذا من أهم الأمور. لماذا من أهم الأمور؟ السبب، السبب الأول أن دواعي الاختلاف وأسباب التمزق ومؤامرات العدو في هذا المجال كثيرة جدا، ومن هنا ترى أن أكثر الأمم تتمزق تختلف. وبهذا الاعتبار علينا أن نزداد اهتماما بهذا الجانب لكي لا نقع في سلبيات الاختلاف وفي مآسي التمزق. هذا واحد. السبب الثاني أن الأمة بعض الأحيان بسبب الضعف القيم عندهم يصير عندهم كلهم اصطفاف، نص يصيرون ويا هذا نص ويا ذاك، مما يزداد الطين بلة. وإذا تشوف أنه وين تلقى من يصلح، الكل دخلوا في المعركة، بينما ربنا يأمر الناس أن يقوموا دور الإصلاح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا أمر واجب على الكل. فإذا الجميع وقع في فخ الاختلافات كما اليوم الاختلافات المذهبية، كل واحد له هذا له هذا، ماكو واحد اللي يحاول أن يجمع بين الناس، اختلافات السياسية، اختلافات العرقية، اختلافات الكل. من هنا ربما سياق القرآني بعد الحديث عن الوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بيّن لنا أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ربنا يقول شوفوا الآية 105 من سورة آل عمران، تقول ولا آسف إلى آية 103 من هذه السورة، ربنا يقول فيها واعتصموا بحبل الله جميعا. والآية 104 يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ثم الآية اللي بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إذن وقعت آية اللي حول أمر معروف والنهي عن المنكر بين آية اعتصموا بحبل الله جميعا وبين آية ولا تفرقوا. فإذا نعرف مدى علاقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بموضوع الوحدة بين الناس، وسبق وأن قلنا السبب أن القضية مهمة جدا، واحتمال أن سائر أبناء الأمة هم بدورهم يصبحون ضحية الاختلاف بسبب المؤامرات والضغوط وما أشبه، كان الآن معروف والنهي عن المنكر أو لا أقل عند طائفة معينة كان هذا من أهم الضرورات. ربنا يقول أولا ولتكن منكم أمة، أمة يعني طائفة مجموعة، المجموعة اللي يهدفون شيئا واحدا يسمونها أمة لأنهم يأتمون ويقصدون شيء واحد. هذه الأمة يدعون إلى الخير، هؤلاء دعوتهم إلى الخير، الوحدة خير يدعون إليها، التعاون والتفاهم خير، الشورى خير، تحكيم العقل خير، تكريس الولاية الإلهية خير، كل خير. ومن ثم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربنا يعطي دفعة قوية للإنسان اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه مفلح. ليش؟ لأنه الإنسان اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ربنا يعصمه أن يقع في المنكر أو يترك المعروف. إنسان أول شيء يصلي خوب، بس إذا دعا الناس إلى الصلاة يصير قوة الإرادة عنده على الصلاة أكبر، وهكذا ينهى عن الفحشاء. وكلما كان الإنسان أكثر دعوة إلى الخير وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كلما كان أبعد عن الوقوع في الذنوب. ولعل هذا هو السبب اللي ربنا يقول أولئك هم المفلحون. المفلح يعني الناجح في الدنيا والآخرة. ثم ربنا يعود ويبين مدى حرمة التفرق، ولا تكن كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ربنا يقول هناك أمم اختلفوا وتفرقوا بالرغم من وجود البينات، بالرغم من وجود أسباب الوحدة فيما بينهم. وهؤلاء عندهم تجربة مرة، التجربة المرة انهزموا في الدنيا، تخلفوا في الحضارة بسبب اختلافهم. وبالتالي علينا أن نعتبر بمصير أولئك الذين وقعوا في شراك الاختلاف والتفرق، وأولئك لهم عذاب عظيم. وبالإضافة إلى الدنيا وما جرى عليهم من التخلف والتمزق والتراجع في الحياة الدنيا، بالإضافة إلى ذلك هناك عذاب عظيم ينتظرهم في الآخرة. متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الناس يحشرون وإذا بعضهم سود ليس في وجوههم نور، بينما الآخرون في وجوههم نور الرحمة الإلهية. فأما الذين اسودت وجوههم، لماذا اسود وجوه هؤلاء؟ القرآن الكريم يبين بصراحة، لأنهم اختلفوا عن الحق، شقوا أسطاعة، تعاونوا مع الأعداء. أكفرتم بعد إيمانكم؟ سبق في حديث ماض قلنا بأن الاختلاف قد يصل إلى الكفر. أكثر من دليل في هذه آيات أنه الاختلاف قد يهبط إلى مستوى الكفر. الآية وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، هذه الآية 101. وهذه الآية ربنا يقول فيها أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبدو لي من هذه الآية أن الذين يختلفون ليسوا سواء، بعض الناس ثابتين على الحق وهؤلاء ليس عليهم شيء، بعض الناس يتمردون على الحق ويختلفون، فأولئك هم الذين في يوم القيامة تسود وجوههم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. الله أكبر، كم هي كلمة حلوة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هناك بصيرة أريد أستفيدها من هذه الكلمة ففي رحمة الله، أن الذين يستقيمون على الحق بالرغم من اختلاف الناس عنها، يعني الذين مثلا قاموا في معركة كربلاء بالدفاع عن أبي عبد الله الحسين وهم ثلة قليلة جدا، بينما أكثر أهل الكوفة استرسلوا مع الباطل وجاءوا لمحاربة ابن بنت رسول الله. هؤلاء الأقلية الله يجازيهم بأنهم يجعلهم في رحمة أبدية هم فيها خالدون. ومن ثم يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه آيات حقيقية، هذه حقائق، يعني هذه سنن الله في خلقه، هذه في الحقيقة أحكام الله في عباده. وما الله يريد ظنا للعالمين، الله يريد الرحمة للجميع، ولكن هؤلاء الذين ينشقون عن الحق ويختلفون فيه فهؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم، والله يريد أن يظلم أحدا. في هذا السياق لا بأس ونحن نقرأ هذه الآيات الكريمة أن نقرأ بعض الروايات التي وردت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي روايات قوية. الرواية الأولى ما نقرأه في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يضرب مثلا للأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا السياق: مثل القائم على حدود الله والمرهن فيها كمثل قوم استهموا، يعني ساهمه كل واحد أخذ سهم على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، بعضهم صاروا في أعلى السفينة بعضهم في أسفل السفينة، وقال الذين في أسفلها إننا ننقبها من أسفلها فنستقي، فالماي ما عندنا، فقال أحسن شيء أنه نحفر السفينة من أسفل السفينة ونشرب ماي النهر اللي كانوا فيه. لكن اللي فوق قالت شو يسوون إذا ثقبت السفينة سواء من أسفلها أو من أعلاها السفينة تغرق، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. هذا مثل حلو، النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، هذا شائع هذا المثل بين المسلمين. في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، يعني سائر الفرائض تقام بهذين الأمرين، وتأمن المذاهب، الطرق تصير آمنة، وتحل المكاسب، السوق يصير سوق نظيفة فيها مكاسب حلال، يعني الناس ما يأخذون رشوة، ما يبيعون بربح فاحش أو ما أشبه، وترك هاتين الوظيفتين في المجتمع. أما الإمام سلام الله عليه فيقول وترد المظالم. المظالم يعني شنو؟ يعني الناس واحد ظالم الآخر، المظلمته ترد من خلال الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا شيء في الشارع، فد واحد أخذ فد قطعة خبز مثلا من الطفل، فنقول ليش تأخذه؟ بقول ليش تأخذه؟ وبالتالي الناس إذا عرفوا أن المجتمع مجتمع الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يقومون بمظلمة بعضهم بعضا، وتعمر الأرض أو تعمر الأرض، الأرض صير معمورة، وينتصف من الأعداء العدو ما يقدر يجي ناخذ منا حقنا ويستقيم الأمر. هذا الأمور التي بيّنها الإمام الباقر فيما يرتبط بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله وخليفة كتابه. يعني هذا بده يأمر بالمعروف انطلاقا من أمر الله، انطلاقا من دعوة الرسول، انطلاقا مما في الكتاب، فهو كأنه يمثل الرب، يمثل الرسول ويمثل الكتاب. وجاء رجل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، من خير الناس؟ بعض الناس سبحان الله عندهم طموح يريد يصير أفضل الناس، فيروح يسأل من خير الناس، أشياء سوى حتى يصير أفضل واحد. قال: آمرهم بالمعروف، يعني أكثرهم أمرا بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأتقاهم لله وأرضاهم. في رواية أخرى: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلط الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم، وتدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وتستنصرون فلا تنصرون، وتستغيثون فلا تغاثون، وتستغفرون فلا تغفرون. سبحان الله، هذا هو الواقع حينما المجتمع يترك الأمر المعروف عن المنكر، وإذا فد ظالم يتربع على كرسي السلطة لا يرحب الصغير ولا يحترم الكبير، والمؤمنون يروحون يتوسلون يصلون يصومون يدعون الله ضد هذا الظالم، لكن الظالم يبقى لأنهم تركوا الأمر معروف والنهي عن المنكر. بالحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.